الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونثني عليه بأنه هو الرزاق ذو القوة المتين. قال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقال سبحانه: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. فهو جل ذكره يرزق من شاء ما شاء وقت ما شاء بالقدر الذي يشاء وبالكيف الذي يشاء، وكل ذلك لا يخلو عن حكمة بالغة. قال سبحانه: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر، وما ننزله إلا بقدر، لكنه قدر معلوم، وما ننزله إلا بقدر معلوم، معلوم في كمه ومقداره، ومعلوم في زمنه، ومعلوم في مكانه، ومعلوم في كيفية توصيله لصاحبه سبحانه، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. نتوب إلى الله تعالى ربنا ونستغفره، ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، غلب تقديره كل تقدير، وعلى تدبيره كل تدبير، قسم الأرزاق بين عباده بناء على حكمة بالغة وعلم واسع محيط. فقال سبحانه: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. وكان من الضروري لانتظام حياتهم أن تختلف هذه القسمة كثرة وقلة، زيادة ونقصا، ليحتاج الكل إلى الكل فينتظم معاش العباد. نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات، ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، ورحمة ربك خير مما يجمعون. وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله، خير النبيين وسيد المرسلين وإمام المتقين وحجة الله البالغة إلى يوم الدين، من أطاعه دخل الجنة ومن عصاه فقد أبى. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن سلك طريقهم واهتدى بهديهم إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون عباد الله، فإن خير ما نتواصى به نحن المؤمنين هو ما وصانا به رب العالمين سبحانه من ضرورة تقواه ولزوم طاعته. فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم إنا نسألك الموافاة على الإسلام، ونسألك اللهم أن تؤتي نفوسنا تقواها، وأن تزكيها، أنت خير من زكاها، أنت يا ربنا وليها مولاها. إخوة الكرام، نحن اليوم بمشيئة الله تعالى وعونه وتوفيقه نتحدث عن كيفية تفعيل ركن آخر من أركان هذا الإسلام واستظهار أثره في حياتنا، ألا وهو ركن الزكاة، إيتاء الزكاة. وبين يدي الحديث عن هذا الركن العظيم من أركان هذا الدين العظيم، لا بد لنا أن نعلم أن حكمة الله سبحانه وتعالى البالغة ومشيئته النافذة الغالبة اقتضت أن يخالف الله عز وجل بين أقدار الناس في الدنيا، فهذا غني وهذا فقير، وهذا ثري وهذا يعيش بالكاد. نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، ليحتاج ألف إلى باء ويحتاج باء إلى ألف، وهكذا تترابط حاجات الناس بعضها مع بعض لينتظر معاشهم في الدنيا. قال سبحانه: وأنه هو أغنى وأقنى. ومن معاني هذه الآية أقنى أي أفقر، وهناك معاني أخرى لكن هذا المعنى هو الذي يتصل بموضوعنا، أنه سبحانه وتعالى هو وهو وحده أغنى وأقنى. والإغناء والإفقار لا يخلو عن حكمة تعود على المكلف نفسه، فمن أغناه الله عز وجل لا يتخذ من الغنى دليلا على أن الله يحبه، كما أن من أفقره الله تبارك وتعالى لا يظن أن الله أفقره لأنه يبغضه. فقضية الحب والبغض الإلهي مسألة تتعلق بطاعة الله عز وجل وعدمها، فالرضا لمن أطاع والسخط لمن عصى. أما مسألة الغنى والفقر فكل من الطرفين مبتلى بما ابتلاه الله به، فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمه، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانه. كلا، هذا فهم مغلوط، فهم غير صحيح. وإنما أغنى الله من أغنى من الخلق بناء على علم به وابتلاء له، لينظر ما هو فاعل في مال الله الذي آتاه. فالغني في المال وكذلك الفقير في المال كلاهما مختبر وممتحن، لينظر الله ماذا يصنع هؤلاء فيما قدره الله لهم من رزق. فمن آتاه الله مالا وجب عليه أن يفعل هذا المال في الحياة. إن المال في الحياة كالدم في الجسد، إن حبس عن عضو أصيب هذا العضو بالشلل، وإصابة هذا العضو بالشلل تعود بالفساد على الجسد كله. هب أن إنسانا ربط يده برباط وثيق فحال دون وصول دمه إلى الكف، بعد قليل يتغير لون الكف إلى زرقة ثم إلى سواد ثم يصاب بالشلل، ولا حل ولا مفر من بتر هذا الكف. فلما حبس عنه الدم أصيب بالشلل، كان الحل أن نبتره وأن نقطعه فيبقى بلا كف. كم حجم الفساد الذي عاد عليه وعلى بدنه كله عندما حرم أحد الكفين أو أي عضو من الأعضاء الذي احتبس عنه الدم. كذلك المال، المال في الأمة كالدم في الجسد، لا بد أن يدور فيها دورانا يحقق العدالة والكفاية للناس جميعا. نعم، لا بد من العدالة في توزيع الثروات لينتظم حال البلاد والعباد. ولكن انظر لما حبس المال عن الدعوة إلى الله، الدعاء إلى الله كأنهم متسولون، يدوهم مرتباتهم من صناديق النزور، يمن عليه بظرف بعد الخطبة، يعيش بالكاد في حين أن له في أوقاف المسلمين ما يكفيه وزيادة. لكن هكذا أريد أن يحبس المال عن مجال الدعوة في أصولها ومدارسها ومناهجها وروادها وعلمائها، لئلا يروق لأحد من عامة الناس هذا الميدان وهذا المجال. مجال ما بأكلش عيش، مجال مش فيه برستيج. وفي المقابل أغدق المال على أهل الطبل والزمر، على مروجي صناعة النفاق من الإعلاميين العلمانيين. يقول لك بياخد ما عرفش كم ألف جنيه في الشهر، ليه يا سيدي؟ قدمت للمجتمع ايه يا محترم؟ ما قدمت لهم الا سيء الخلق، اضعت اوقاتهم، لوثت عقولهم، الهبت غرائزهم الى غير ذلك. ويكفيني الواقع عن ان اعدد هذه المثالب. هكذا فيموت قطاع الدعوة حتى في حس الجماهير، وكل انفعالهم مع هذا النشاط المهم الذي هو وظيفة الأنبياء والرسل عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام، كل حسهم ثناء على الداعية، تقبيل ليده، تقبيل لكتفيه، تقبيل لرأسه، هكذا. ومن وراء ذلك فليصارع الداعية الحياة وليواجه فيها من الشدائد ما يعلمه الله سبحانه وتعالى. ولا يظنن ظان أني بذلك أحرك المشاعر تجاه الدعاء لينفق الجماهير عليهم، لا والله، إنهم أغنياء بالله وعلموا أن لهم عند الله رزقا سيأتيهم رغم القاصي والداني في الموعد الذي حدده الله وبالقدر الذي حدده الله وفي المكان الذي حدده الله وبالكيفية التي يعلمها الله، وهم أمام كل هذه التقديرات يقولون ربنا لك الحمد على ما رزقت وأوليت من نعم، ونسألك اللهم أن تجعل ما رزقتنا مما نحب عونا لنا على طاعتك وفعل ما تحب. هذا هو حال الدعاء الربانيين. ولكني فقط ألفت الأنظار إلى هذه المفارقة العجيبة عندما يحدث خلل في توزيع الثروات. انظر إلى البحث العلمي في الأمة كم ينفق عليه، وانظر إلى وزارة الشباب والرياضة ووزارة الثقافة كم ينفق عليها، وما هو أثر هذه الثقافة المغلوطة على عقل الأمة وقلبها. حدث ولا حرج، بل حوطل وقل لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أغنى الله من أغناه ليفعل هذا المال في الواقع، فهو وكيل في المال وليس أصيلا. أنا في مالي لست حرا، أشرب الخمر إن شئت وأدخل الخبيثة في اليوم بكذا جنيه إن شئت، لا أحد يطالبني بشيء في ذلك، أنا حر أنفق المال فيما أشاء في القدر الذي أشاء. من أين لك هذه الحرية المزعومة؟ أنت وكيل ولست أصيلا، أضيف المال إليك لأنك أخذت بالسبب في تحصيله، وأخذك بالسبب هو من رزق الله لك، فإن الأسباب مطروحة للجميع، لكن الله وفقك لسبب من الأسباب فكسبت منه وغيرك لم يوفق. ولماذا لم يوفق غيرك؟ ليكون في موضع آخر يسمح لتوفيقك هذا باستمرار التوفيق والنجاح. رزقك الله مالا فرحت تثمر هذا المال وتنميه. من يستهلك إنتاجك؟ من يشتري سلعتك؟ على جهد من تقوم تجارتك أو صناعتك؟ أليس على كاهلي وإمكانات ومقدرات هؤلاء الذين لم يوفقوا لذات السبب الذي وفقك الله إليه؟ ألا تسأل نفسك سؤالا، ماذا لو أخذ الناس كلهم بسبب واحد من أسباب تحصيل المعاش والرزق؟ أكان ينتظم لهم حالهم كما تراه واقع؟ كل سنة بعد امتحانات الثانوية العامة الكل يتطلع إلى كلية القمة، عايز الطب، وبعدين كثر الأطباء، وفي غمرة هذا الزخم الشديد أفرز التعليم كما هو الشأن في كل موقع أطباء غير أكفاء، فإذا ما دخل إلى سوق العمل لا ينجح ويكون نهبا لطبيب كبير فتح مستشفى استثماري يتصيد هؤلاء الخريجين الجدد فيأكل ثمرات جهودهم بالفتات من المال، ثم هو من ورائهم يتاجر في أمراض الأمة، مشاكل خطيرة وأزمة حقيقية من وراء اتجاه الأغلب إلى سبب واحد. هذه المخالفة مقصودة شرعا، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليحتاج كل فريق إلى الفريق الآخر، وتتبادل بينهم الحاجات بما ينظم حياتهم فيسعد الجميع بالجميع، ولا يشقى الكل بالكل كما هو حاصل واقع. حكمة الله البالغة الغالبة. فالغني عليه واجب في ماله، الواجب الأول واجب التثمير والتنمية وتفعيل المال في جسد الأمة حتى يظل الدم يسري في شرايينها لتبقى دائما حية. ولذلك قال أهل العلم نضر الله وجوههم، وهذا الكلام قاله الإمام النووي رحمة الله عليه وغيره من العلماء، يقول واجب على ولي الأمر أن يكفي المسلمين أو يكفي الأمة من كل ما تحتاج إليه بالإنتاج، مش بالاستيراد، بالإنتاج، حتى الإبرة، حتى الإبر. ولعل هذا التعبير منه فيض من نور الله عليه، لأننا وصلنا إلى زمن نستورد فيه الإبرة، دبوس الشعر بتاع طرحة الست نستورده. يجب أن يكفي الأمة حاجتها من الإنتاج، حتى الإبرة، لأن الأمة إن قصرت في ذلك احتاجت لعدوها بقدر تقصيرها. ده اللي حصل ولا ما حصلش؟ حصل. فالواجب أولا تثمير هذا المال، تنمية المال. يا أخي ألم تقرأ قول الله سبحانه: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. لا تمكن السفهاء من المال، والسفهاء المقصود بهم هنا القصر من اليتامى، لأنه لا يحسن العمل في ماله. أبوه مات وساب له ترك، ما يعرفش يشتغل فيه، لسه عيل هيضيعها هيبددها. لا بد أن يعين عليه قيم وولي يدير له المال ولا يمكنه من ماله لئلا يفسد حاله، وإنما عليه أن ينمي له هذا المال وأن يعمل في هذا المال بحيث ينمو. لذا قال وارزقوهم فيها، ولم يقل وارزقوهم منها، لأن ارزقوهم منها هذا يعني أن المال يتناقص يوما بعد يوم بقدر ما يستهلك من هذا المال، لكن الله لا يريد ذلك، وإنما أراد تفعيل المال ليأكل هذا اليتيم من ثمرة ماله لا من أصل ماله. فإذا ما بلغ الحلم واستطاع أن يتعامل في ماله وجد ماله موجودا، أما نفقاته طول هذه المدة فإنها من ثمرات ونتاج هذا المال وتشغيله. هذا على مستوى يتيم، فما ظنكم بمستوى أمة؟ لا تمكنوا السفهاء من الأموال. ايه واحد ياخد لي مليون جنيه في الشهر بيعمل ايه؟ ماذا قدم الأم؟ يقول لك عنده خبرات نادرة. وليه تبقى الخبرة نادرة؟ هل خلقه الله عقلا واحدا أم عقول كثيرة؟ هل ولد بهذه الخبرة؟ هل هي ميزة لا يمكن أن تتحقق لغيره؟ والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. أصلح نظام التعليم، ورث الخبرات، علم الناشئة، عندئذ ستجد وفرة لا ندرة، ستجد عقولا راشدة وخبرات واسعة تكفيك في الداخل وتصدرها إلى الخارج. بدلا من أن تصدر عمالة عادية، صدر خبراء، صدر علماء يدرون على الأمة الكثير من الخير. لا، يرتبوا لأنفسهم، يأكلوا الكعك لوحدهم، ويقول لك خبرة نادرة. والله هو هذا عين الضلال، وهذا هو الاعتراف بالتقصير. أين كنت بأنظمتك التعليمية؟ أين كنت بجامعاتك؟ أين كنت بمدارسك وبيوت الخبرة حتى تكون الخبرات عندك نادرة؟ بل أبعد من ذلك، فإننا مع هذه الدعوة العريضة وهذا الإهمال والتقصير احتجنا إلى خبراء من الخارج حتى في مجال التعليم، يضع مناهجنا خبراء يخالفوننا في الملة. والله يقول: ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله، قل إن الهدى في كل مجال، المعرفة الحقة، الصواب المحض نأخذه عن الله سبحانه وتعالى، وإذا نقلنا عن غيره أمرنا فننقل في إطار عقيدتنا ومن داخل موروثنا العلمي الثقافي الشرعي، فلا نأخذ عن غيرنا ما يتعارض معه أو ما يزاحمه في العقول أو القلوب، لكنه مكر بيت بليل ليكون من ورائه هذه الأمة العرجاء، بل الأمة القسحاء التي تعيش عالة على العالم كله. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أول واجب على الأغنياء في أموالهم أن يعملوا في هذا المال وأن يثمروه وأن يديروه في المجتمع وأن تتهيأ لهم الظروف قانونيا. لا نضيق عليهم، لا نعطي الفرصة للمستثمر الأجنبي لينمو على حساب قوتنا الاستهلاكية العريضة، ونمنع هذه الفرصة للمستثمر الداخلي ابن البلد. أول شغل الأموال، لأن تثمير المال من ورائه فرصة عمل، فلا يوجد الشباب الذي يرزح تحت أتون البطالة. تثمير المال معناه الاكتفاء الذاتي بما نحتاج إليه من سلع، وهذا معناه أن نوفر العملة الصعبة. تثمير المال وتنميته وتفعيله إنما معناه أن يحتاج الغير إلينا لا نحتاج نحن إلى الغير. تثمير المال معناه الكفاية، فإذا ما كانت الأمة مكتفية ذاتيا كانت ذات صوت عال وكلمة مسموعة، كما قال الإمام الشعراوي رحمه الله: لا تكون الكلمة من الرأس إلا إذا كانت اللقمة من الفأس. لابد لهذه السواعد أن تعمل، لابد للوقت أن يستغل، فتنهض الأمة. لكن كما قلت مكر بيت بليل. من الواجب على الأغنياء في أموالهم أن يعودوا ببعض ما أوجبه الله عليهم في أموالهم للفقراء، زي ما اتفقنا. انت ما كنتش غني عشان على راسك ريشة ولا على كتفك نشان، هذا منطق مغلوط حدثك الله عنه في سورة الكهف وأنت تقرأ اليوم سورة الكهف: واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب فقال فيما قال أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، ودخل جنته هو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا. ربنا بيحبني ووسع علي في الدنيا وسعيد الدنيا سعيد الآخرة، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. لا مش كده، ما تغترش، استعذ بالله من السلب بعد العطاء ومن الفقر بعد الغنى. اعمل في مال الله بمنهج الله، وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. مش مالك، صحح التصور. العشرة جنيه في ايدك مش بتاعتك، انت مستخلف فيها، لينظر الله منك ماذا انت صانع بها. اضرب بالمال، ضارب بالمال، نمه، وما تنساش انت بتنتج وبتشتغل وبتكسب. لولا ان الجماهير الكادحة هي التي تستهلك انتاجك ما كسبت ولا فشلت كنت هتفشل، عشان الجماهير دي هي القطاع المستهلك لما تنتج، هم الباعث على العمل والانتاج. عد عليهم بفضل مالك. فرتب الله عليك في هذا المال قدرا قليلا في آحاده، عظيما في جملته، ليعود هذا المال على هذا القطاع لصالحك أنت، لصالحك أنت. فإنك عندما تعطي الزكاة لمستحقيها الذين حددهم الله عز وجل، فإنما بهذا تحدث نوعين من التنمية. النوع الأول تنمية بشرية، والنوع الثاني تنمية اقتصادية. فأما عن التنمية البشرية فإن من المصارف المشروعة للزكاة الإنفاق على طلبة العلم، العلم الشرعي أولا باعتباره الضابط لإيقاع الحياة، والعلم الكوني كذلك بقدر ما تحتاج إليه الأمة لا بقدر التباهي والتفاخر. يعني ممكن من مال الزكاة نرصد مبلغ ضخم ننفق منه على الأوائل في الثانوية العامة وندخلهم كليات علمية ونرعاهم رعاية كاملة تامة، بمقتضاها نخرجهم عناصر نعالج بهم ندرة في الخبرات كما يدعي هؤلاء، ندفع بهم إلى سوق العمل وإلى ميدان الإنتاج في كل مجال. بهذا تكون الزكاة قد أسهمت في التنمية البشرية، لأن الزكاة في اسمها تعني النماء وتعني البركة وتعني الصلاح. كلمة زكاة في اللغة العربية معناها النماء، معناها التطهير، معناها الصلاح، معناها البركة، تجمع كل هذا الخير. فالزكاة التي يرتبها الله في مال الأغنياء تحدث هذه التنمية البشرية. وأنا أتكلم بإجمال، الكلام ده يحتاج إلى محاضرات، يحتاج إلى مجلدات، وهي كثيرة بفضل الله عز وجل، لكن المهم التنفيذ، المهم التفعيل. لذلك أنا كلامي عن أركان الإيمان وأركان الإسلام من منهج جديد خالص أتجه به إلى ضرورة تفعيل هذه الأركان في الواقع. الزكاة تحدث تنمية بشرية، ومردود هذه التنمية البشرية يكون على المجتمع كله، وعلى الأخص يعود على الأغنياء الذين دفعوا الزكاة. كيف يعود عليه؟ في أنه يجد خبرات كثيرة. عايز مهندس حيلاقي، عايز طبيب للشركة حيلاقي، عايز مبرمج حيلاقي، عاوز أي تخصص حيلاقي. بمالك أيها الغني وفرنا لك ما تحتاج إليه في عملك ونشاطك. تنمية بشرية وتسهم الزكاة كذلك في التنمية الاقتصادية. ليه؟ لأننا بإعطائنا الزكاة لهؤلاء الفقراء والمساكين وذوي الحاجات نزيد من قوتهم الشرائية. ما كانش قادر يشتري أصبح قادرا على الشراء، لما يشتري حيشتري من مين؟ منك انت. فهذه التنمية الاقتصادية تحدث أو تحدث ثمرة للزكاة. لذلك قرن الله عز وجل وجمع بين كنز المال كجريمة في حق الأمة، وبين من يأكلون أموال الناس بالباطل في آية واحدة، فقال يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل، دجل ببيع له الجنة بالجرارين، ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. جرم خطير لعب في عقيدة البشر أو بعض البشر، إيهام وتغرير، مكر وخداع يتعلق لا بالحياة بل بالمصائر بعد الموت، جريمة خطيرة تلك التي يقع فيها هؤلاء الكثرة من الأحبار والرهبان عندما يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون بذلك عن سبيل الله الحق. جمع الله معهم في آية واحدة، والمقارن للمقارن شبيه. لما يضم الاثنين مع بعض يبقى الاثنين جرمهم زي بعض، جرمهم خطير. فقال الله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. الذين يكنزون الذهب والفضة وينقص عليها كل النقود والأموال ولا ينفقونها في سبيل الله. ما معنى لا ينفقونها في سبيل الله؟ هل إحنا مطالبين شرعا نشتغل ونتعب ونأخذ حصيلة العمل نديها للفقراء؟ ده فهم سيء، فهم ناقص. وإنما الصحيح الإنفاق معناه إدارة المال، فكل دورة للمال في الحياة يتبعها أرباح ويدمني عليها نماء فتنهض الأمة ويسعد الجميع. رتب الله على الغني استثمار ماله وتنميته، ورتب عليه مالا وفي أمواله حق للسائل، حق معلوم للسائل والمحروم، وفي آية أخرى: وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. قال أهل العلم هذه الآية المطلقة وفي أموالهم حق للسائل والمحروم سائر الصدقات، وفي أموالهم حق معلوم يقصدون الزكاة. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وفي المال حق سوى الزكاة. ما تجيش بقى كل باب من أبواب الخير عايز تطلع لهم الزكاة، الزكاة دي تطلع لمصارف محددة. لست مختارا في إخراج الزكاة في أي مجال شئت، وإنما أنت مقيد بما حدده الله سبحانه وتعالى. والفقير من جهته عليه أن يستقبل قدر الله بأنه مبتلى به مختبر به فيصبر على الفقر، وليس معنى يصبر أنه يستنيم ويقعد عن العمل، وليس معنى الصبر أن يجلس فيفترش الأرض ويلتحف السماء في الطرقات يستجدي عباد الله، وإنما يصبر على قدر الله ثم يجتهد في أن يعمل بما يناسبه ويناسب خبراته منتظرا فرجا من الله، لأن سنة الله في الكون المداولة في الأحوال مع الأيام، وتلك الأيام نداولها بين الناس. إخوة الكرام، ما كنت أقصد هذا الاسترسال والإسهاب في هذا الأمر، لكني رأيت أنه قاعدة أساسية لا بد من فقهها والعلم بها بين يدي الحديث عن الزكاة، لأن الزكاة ركن الإسلام وهو من الأركان العظيمة الذي تتوقف عليه سعادة البشر في حياتهم لا سيما المؤمنين.
أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم لأن نفقه فلسفة الزكاة في الإسلام وأن نلتزم بها وأن نفعلها في حياتنا. وإلى حديث بعد الصلاة إن شاء الله إضافة إلى ما سبق، أسأل الله عز وجل أن يعلمني وإياكم ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يجعل ذلك زادا لنا يوم نلقاه. قل قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، أدعو الله سبحانه. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده وصفاه، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه آمين. أما بعد، فأوصيكم وإياي عباد الله بتقوى الله العظيم وجزم طاعته، وأحذركم نفسي نسيانه تعالى ومخالفة أمره. القائل تعالى: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. واعلموا أن الله صلى على نبيه قديما، قال تعالى: إن الله ملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين، وارض اللهم عن آل بيت نبيك المصطفى وعن الصحابة والقرابة والأربعة الخلفاء سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي قدوة أهل الصفاء، واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أيها الإخوة الكرام، الزكاة في الإسلام لها طبيعة ازدواجية، أو إن شئت فقل لها خصيصتان. الأولى أنها عبادة، والثانية أنها جزء من النظام المالي الإسلامي، جزء من النظام الإسلامي، النظام المالي الإسلامي. فهي من جهة عبادة ومن جهة مفردة من مفردات النظام المالي الذي اختاره الله عز وجل لهذه الأمة بما يفهم معه، بل يعتقد معه، أننا لسنا بحاجة مطلقا أن نأخذ عن غيرنا أنظمتهم المالية التي تقوم على الأخذ ولا تقوم على العطاء، وتفرق. الزكاة ناتج أو حق مرتب على رأس المال، الغني يدفع والفقير يأخذ. الحق ده الذي أخذه الفقير يعود في بعض نتائجه أو جل نتائجه على من؟ على الغني كما أشرت من قبل. أما النظام الربوي الذي يقوم عليه النظام المالي العالمي والذي ثبت فشله وأحدث هذه الهزات العنيفة في الأنظمة المالية، هناك دول تكاد أن تشعر إفلاسها اليوم لأنه نظام يقوم على الأخذ. فالغني يرتب لنفسه حقا في الإقراض هو الربا دون أن يقابله شيء. سلمت الجنيه وخدت الجنيه، جنيه وعشرة، العشر دي مقابل ايه؟ ماذا حدثت من النماء؟ ماذا قدمت؟ لقد صارت ثقلا على زمن المالية الاخرى، انها وسيلة للتعجيز وليست وسيلة للنماء. لعلي أوضح ذلك بعد الصلاة حتى لا يطول بنا المقام. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل عملنا هذا خالصا لوجهه، وأن يجعل قلوبنا أوعية نظيفة لهذا العلم الشريف الذي شرفنا به رب العالمين سبحانه وتعالى. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا متقبلا، إنك أنت ولي ذلك والقادر عليه يا رب العالمين. اغفر اللهم المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم انصر المسلمين نصرا تزيل به دين عزا وتقوية وتقويما. اللهم اهدنا صراطا مستقيما. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، واذكروا الله يذكركم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، إنه يعلم الجهر وما يخفى، ونيسرك لليسرى، فذكر إن نفعت الذكرى، سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى، الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا، قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة، عاملة ناصبة، تصلى نارا حامية، تسقى من عين آنية، ليس لهم طعام إلا من ضريع، لا يسمن ولا يغني من جوع، وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية، لا تسمع فيها لاغية، فيها عين جارية، فيها سرر مرفوعة، وأكواب موضوعة، ونمارق مصفوفة، وزرابي مبثوثة، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت، فذكر إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم.
السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه وده بعد. مما يؤسف له شديد الأسف أن الأمة ضعف ولحد بعيد فهمها لأصول دينها، ومن هذا الضعف وآثاره تبديد حصيلة الزكاة. خلونا نتكلم البداية عشان بس اللي بيخدعوكوا وطبلوا زمروا لكل وافد من شرق ملحد أو غرب صليب، وما طبلوا وزمروا إلا لأنهم رأوا أنفسهم في هذا المجال ففي ظلاله وتحت قبته يستطيعون أن ينتهبوا أموال الأمة وأن يستأثروا بها دون أصحاب الحق، إلا الموازنة بتاعت الدول يبقى لها جانبين، جانب الموارد والتاني جانب النفقات والمصارف، وده زي ما هو على مستوى الأمم فهو على مستوى الأفراد كذلك، كل واحد له إيراد وله نفقات. حسن السياسة أن أحسن استخدام الموارد في تغطية هذه النفقات دون أن أرتبط بالتزامات تجاه الغير، يعني الكياسة والزكاء، انك انت عارف دخلك قد كده اعيش في حدود هذا الدخل واقل منه، دي تبقى حسن سياسة، حسن زكاة، حسن تصرف. لكن أن أبدد طاقاتي وإمكاناتي وقدراتي وأنمي حاجاتي بما لا يتناسب مع هذه الطاقات والقدرات، ده اسمه الضياع. واحد عايش في أحلام مش هو اللي بيحلمها، ده غيره بيحلمها له ويعرضها عليه وزينها ليه وهو يجري وراها فيبدد طاقاته وإمكاناته. عندنا الميزانية العامة في الإسلام لها موارد، أول مورد يغذي بيت مال المسلمين هو عائد عوامل الإنتاج، أظن احنا تكلمنا قبل كده في خطبة في قوله تعالى هو الذي جعلكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. عوائد عوامل الإنتاج اللي هي الأرض، رأس المال، واليد العاملة. أهم عامل من عوامل الإنتاج اليد العاملة، لأن الأرض ميتة، مين اللي حيحييها؟ الإنسان. المال نايم، مين حينميه؟ الإنسان. فأهم عنصر هو الإنسان، لما أخذ بقى الإنسان وربيه غير ماخذه ولا عبه. ولما تعلو ثقافة القدم على ثقافة القلم فكبر على الأمة أربعة، مش كده ولا إيه؟ عشان بس ما نقولش الإسلام هو السبب في اللي احنا فيه، لا، الإسلام هو الحل. فعوائد عوامل الانتاج ده مورد هام من موارد الدولة، لازم نشغل الطاقات ولازم نستثمر القدرات. الله أعطى لكل أمة هبة كما أعطى لكل إنسان رزقا، فعليه أن يحسن العمل فيما وهبه الله إياه. فباختصار كده عوائد عوامل الإنتاج لمورد هام من موارد الدولة. المورد الثاني الزكاة، وفي موارد تانية بقى الوقف الوصية، ويمكن إن شاء الله تجمعنا لقاءات حول هذه الموارد العامة اللي احنا بنسميها المالية العامة للدولة. احنا دولة غنية وغنية جدا، لكن أريد لها أن تجهل كيف تفعل طاقاتها. فتعال على الزكاة، قلنا الزكاة لها خصيصتين، خصيصة تعبدية فهي عبادة، وخصيصة سميها سياسية سميها اقتصادية سميها مالية زي ما تسميها، إن هي جزء من النظام المالي في الإسلام. بالنسبة للخصية الأولانية إنه الزكاة عبادة، ده ينعكس إيجابا على حصيلة الزكاة، لأنك أنت وأنت بتحسب زكاة مالك بتخبي حاجة، هتخبي عن مين؟ ما هو عارفه، هو اللي اداله. لكن لما تيجي عايز تحسب ضريبة على الإنتاج بتمسك مجموعتين دفتريتين، مجموعة دفترية حقيقية عشان نظبط عليها التسويق وأسعار التسويق، ومجموعة دفترية تانية محاسب مزور يبتدي يشتغل مهمته كده، يلعب في الفواتير ويلعب في الموارد ويلعب في النفقات، وزود النفقات على الإيرادات عشان يطلع الشركة دي مستحقة للزكاة، وقدم الدفتر لمين؟ لمأمور الضرائب. مأمور الضرائب هو الاخر يقول لك ايه يا عم هي بتاعتنا، مش هيظرفني في ظرف، خلاص مدير ومشيه ويلا كل باكل في كله. لا، هذه عبادة دين، لذلك انت بتخاف انك انت تغفل جزءا من مالك الذي استحق فيه الزكاة، تخاف. ولو سولت لك نفسك أو شيطان جني أو إنسي فتمنع شيئا من زكاتك، عندئذ هناك قانون إلهي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم: من آتاه الله مالا فمنع زكاته نعمل فيه، فإنا شوفوا اسلوب العظمة قوة الدولة سلطان الدولة، فإنا آخذوها منه، هنحسب زكاته وناخدها، مش هو بس، وشطر ماله ونص فلوسه، نصادر نص فلوسه وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا. ربنا اللي أمر بكده، ومش بنصدرها بقى لصالح النخبة، لا، لا يحل لآل محمد منها شيء، عشان ما تقولش واحد بيصول نفسه يعني أو النظام بيعمل لنفسه، لا، انت بتعمل لصالح المجتمع. انت رجل عمل تشتغل وبتبيع وبتشتري وبتتحرك في المجتمع، ولولا هذا المجتمع ما نما مالك، تجي انت النهارده تمنع الحق الذي اوجبه الله عليك في هذا المال؟ لا، هناخد نص فلوسك ونردها لبيت مال المسلمين، يقول ما حدش ايه يقدر يمتنع. فان تواطأ الناس على منع الزكاه واحد لواحد، وهنقدر ايه ننفذ فيه العقوبه دي، ممكن بقى يتواصلوا مع بعض، ما يلا نعمل مليونيه ما ندفعش الزكاه، ساعتها بقى الجيش ينزل، ناش الزكاه تمنع زكاه لا، انت تتأدي تحارب. ولذلك جيش الصديق رضي الله عنه جيشا حارب به مانع الزكاة، وقال والله لا أفرق بين الزكاة والصلاة، الاثنين أمة كان مسلم فالزكاة حق المال لابد من أخراجها. فعشان الزكاة دين بنتعامل معها بهذا المنطق، لا أكتم شيئا ولا أمنع شيئا، لأن الله الرزاق يراني. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما خالط الحرام الحلال إلا أذهبه. منعت زكاة مالك أو جزء من زكاة مالك؟ الجزء اللي انت منعته ده هو مالك؟ ده حق للفقير مش بتاعك انت، ومالكش منة فيه، ده الفقير بالنسبة لك خدمك، لأنك انت قدرت تتخلص من الحق اللي عليك عن طريقه هو، فانت مالكش منة في هذا الأمر. يبقى بتمنع الكلام ده ليه؟ يوم تمنعه الجزء اللي هو انت منعته من الزكاة وصار مختلط بمالك، هذا يمحق بركة ذاك. ما خالط الحرام الحلال إلا أذهبه. ده باختصار معاني بتتولد من فهمنا أن الزكاة دين، وهي كذلك، أنا ركن الإسلام. أما عن خاصية تانية فهي جزء من النظام المالي الإسلامي. النظام عندنا نظام حكومة، رئيس دولة ودولة مؤسسات، عندنا وزارة مالية اللي هي بيت مال المسلمين، وعندنا وزارة حربية اللي هي المجاهدين، وعندنا وزارات. احنا دولة مؤسسات مش ديكتاتورية، مش حكم فرد زي ما فهموك. الخليفة الأول رضي الله عنه قال: أطيعوني ما أطعت الله ورسوله، فإن عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم. إذن لا يصح أن يكون إماما أو خليفة أو رئيسا أو حاكما إذا كان يقنن المعصية ويدعو الناس إليها، ما ينفعش. وتنصيب أمثال هؤلاء إثم يعاقب عليه المجتمع عند الله. من ولى أمر المسلمين رجلا وهو يرى أن فيهم من هو خير منه فقد خان الله ورسوله والمؤمنين. حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من ولى أمر المسلمين رجلا وهو يجد فيهم من هو خير منه فقد خان الله ورسوله والمؤمنين. فالدولة عندنا دولة مؤسسات وتقوم على التخصص وتنبني في كل مواقعها على الشورى، وأمرهم شورى بينهم. فالزكاة جزء من النظام المالي الإسلامي. هذا النظام من يديره؟ هو الوالي أو الحاكم من ينيبه. ما فيش عندنا في نظام الزكاة ان كل واحد يحط في جيبه ويفوت على واحد قاعد على رصيف يقول له خد، او يدي لجار الفقير يقول له خد، وجار الفقير قاعد مستني ده يديله ده يديله ده يديله وكون ثروه وهو نايم. لا ده فهم سقيم وعقيم لطبيعة الزكاة. وإنما الزكاة يجمعها الإمام وتودع في بيت المال. عشان كده كان في وظيفة اسمها وظيفة ايه؟ المصدق. المصدق ده ايه؟ ده كان اللي هو الجاب يعني بيجمع الزكاة. اسمه مصدق ليه؟ لانه بيجمع الزكاة وهي صدقة من الايه؟ صدقات. وشوف الاسم الجميل، زكاة تعني النماء وتعني التطهير. نماء زي ما قلنا بتعمل تنمية بشرية وتنمية ايه؟ اقتصادية. وتطهير لأنها تطهر قلب الغني من الشح والبخل، وتطهر قلب الفقير من الحقد والحسد، وتصل الفريقين أحدهما بالآخر فهي طهارة للمجتمع. هذه الزكاة يجمعها ولي الأمر. ما تبقاش كده شغل فردي، ده تبديد بالطاقة، تبديد للحصيلة. حصيلة الزكاة لما يجمعها ولي الأمر حصيلة رهيبة كفيلة أن تنهض بالأمة من كبوتها. حصلت الزكاة بس. ليه؟ لأن الزكاة عبارة عن إيه؟ عش أو نصف العش من الناتج الزراعي، من الناتج الزراعي، كل ما تخرجه الأرض. طبعا في خلاف بين الفقهاء في أن الزكاة زروع في أموال مخصوصة وزراعات مخصوصة ولا في الكل. الرجح أنها إيه؟ في الكل. هو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات، شجر ثمر محاصيل والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه، كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. يبقى كل ما خرج من الأرض من الزروع والثمار فيه زكاة بنصاب معين وشروط معينة، فبتطلع العشر أو نصف العشر حسب طريقة الري من الناتج الزراعي في الدولة، ده يخش في بيتنا لمين؟ المسلمين. إيه رأيك الحصيلة دي؟ طب خد التاني. وربع العشر من رأس المال من النقود وعروض التجارة، ربع العشر بنصف المية من النقود في المجتمع وعروض التجارة، كل حاجة معروضة للتجارة يطلع منها سنويا في نصف المية ما دامت قد بلغت النصاب. تخيل 2.5% من رأس المال في البلد، 2.5% من عشر التجارة، من التجارة عروض التجارة، البضاعة اللي في المخازن واللي على الأرفف واللي واللي، ومش هتقدر تخبي حاجة زي ما قلنا. ليه؟ لأن ده دين، ومش هتخسر لما تطلع 2.5%. ده انت عشان تطلع 2.5% لازم تشتغل كويس عشان تجيب انتاج وتجيب ربح يغطي الزكاة وفضلك منه. فالزكاة توجب تحريك المال كما قلنا. يبقى انت عندك كده عش او نصف عش للنتج الزراعي، عندك ربع عش رأس المال وعروض تجارة، خذ اللي جاء دي وما تنخضش. خمس الناتج من باطن الارض من الكنوز والمعادن، كنوز حد كان دافن حاجة في الأرض ومات وما حدش يعرفها بتاعت مين، بنحفر في متر الأنفاق، بنحفر في أساس لمدرسة، بنحفر لبيت، لقينا الكنز دوم اللي خده اللي لقيه في ملكه ياخده، بس عليه فيه الخمس 20%. عم حلال عليك الاربع اخماس 20%، والعشرين في المية دول المجتمع اللي انت عايش فيه والناس الفقراء والمساكين المحتاجين زي الحاجة، والحاجات مش هي هم كل واشرب، لا من الحاجات بل ام الحاجات تنمية العقل، اعداد الانسان ليكون مفردة ناجحة فاعلة في المجتمع. الزكاة وتقوى إعالة لشوية ناس قاعدة جنب الحيط تأكل وتشرب وخلاص، واللي يجيله النهاردة يصرفه عشان ده يبقى غيره بكرة ولا بعد ساعة، لا ده شغلانة تانية احنا نتكلم عنها. خد بقى الأخيرة دي وما تنزعجش، 20% من المعادن، خمس ناتج البترول، خمس ناتج الغاز، خمس ناتج مناجم الحديد والرصاص والذهب والفضة، كل ما يطلع من الأرض ده يروح فين؟ بيت مال المسلمين. بيت مال المسلمين لا يخضع لما تخضع له الموازنة العامة للدولة. ليه؟ لأن اللي حدد الموارد هو مين؟ واللي حدد المصارف هو مين؟ الله. ما جيش انا اخذ بقى من الموارد دي وادي للشباب والرياضة عشان يلعبوا ويخدعوا خلق الله، ما اخدش من الموارد دي وادي بتوع الفن عشان يرقصوا وبوظوا اخلاق الناس، ما اخدش من الموارد دي واصرف على اي مجال غير المصارف الشرعية الثمانية التي حددها الله سبحانه وتعالى. من ضمن هذه المصارف وفي سبيل الله، في سبيل الله باتفاق الجهاد. وزارة الحربية تأخذ من ذلك. وأيضا ينقاس على ذلك كل ما كان من شأنه إعلاء كلمة الله. الجهاد غايته إيه؟ مش إعلاء كلمة الله؟ طيب النهاردة الأمية الدينية الضاربة في المجتمع دي تعلي كلمة الله أم ضد إعلاء كلمة الله؟ لما تلقى واحد كده ما شاء الله معاه ماجستير أو دكتوراه وبيسألك أقصر الصلاة إزاي؟ أتوضى إزاي؟ أغتسل من الجنابة إزاي؟ أمية شنيعة فظيعة. ده دي غاية الجهاد، نجاهد عشان نعلم الناس الدين. إذا لا مانع أن أخذ من مال الزكاة لأنفق على طلبة العلم الشرعي عشان أخرج علماء وأبني مؤسسات تعلم الناس الدين. فالمصرف الأخير وفي سبيل الله فيه من المرونة ما يتسع لكل عمل إيجابي من شأنه أن يعلي كلمة الله سبحانه وتعالى. أعمل قنوات إعلامية إسلامية تنشر دين الله في الداخل والخارج في سبيل الله. هكذا. إيه رأيك بقى في حصيلة الزكاة؟ قدير حصيلة. عشان كده لما الدكتور يوسف القرضاوي بارك الله فيه وأمد في عمره قال أعطوني زكاة البترول بس. كان بقول كام ده في السعودية في مؤتمر الحديث والسنة ومشوه منه عشان قال الكلمتين دول. أعطوني زكاة البترول. ده السعودية بتطلع معرفش 10 مليون برميل في اليوم ولا قد ايه، يعني لما تدي 2.5% حاجة رهيبة جدا. خدت بالك؟ قال أعطوني شي مليون برميل الخمس قصد لا يعني شوف الكم المنتج قد ايه. قال أعطوني زكاة البترول لما 20% دول وسألوني عن جائع في طول العالم الإسلامي وعرضه، سلوني عن طالب علم كان شرع أو غيره لا يجد نفقة التعليم، سلوني عن شاب أو فتاة لا يجد ما يعفه من مؤنة النكاح والزواج. سألوني عن تقول حصيلة رهيبة. لا اقفل نظام الزكاة وخذ الحصيلة واشتغل فيها زي ما انت عاوز. مين قال كده؟ مين قال ان اسرائيل تاخذ الغاز ببلاش؟ طب ادتوهم ببلاش ادوا حق الله يا اخي، طلع لنا 20% وبدع بالسلام. وإن كان ليس لك حق في ذلك لأن الأمة رقيبة ودينك رقيب عليك لأنك قيم على هذه الأمة بمقدراتها وممتلكاتها تجعلها في صالحها. ده لأن الزكاة جزء من النظام المالي الإسلامي، فهي من اختصاص مين؟ ولي الأمر، مش من اختصاص الأفراد. هذه الحصيلة العظيمة يتصرف فيها في هذه المصارف المحددة، إنما صدقات الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم في الرقاب إلى آخر الآية. وكلها نهوض بالمجتمع، قطاع الفقراء أكثر ولا الأغنياء أكثر؟ الفقراء أكثر. طب الفقراء دول بيشكلوا إيه؟ بيشكلوا القوة الاستهلاكية. هو ليه الغرب كابس على أنفسنا؟ فوق حرب للدين يعني، لأن الدين هو هو الدين له نظم تعوقه هو. احنا القوة السهلكية فظيعة، الكل بيتخانق عليه عشان يصرف منتجاته وياخد من عندنا المادة الخام وصنعها هو وبفلوسنا وصنعها هو ويرجع يبيعها ويكسب مننا. طب ما احنا اولى بكده. هل خلقه الله ذوي عقول وخلقنا الله لا عقول لنا؟ هل الذكاء حكر على مجتمع او على امه او على فرد؟ مصيبه كبيره. يقوم قطاع الفقراء العريض دوره لما ناخذ من زكاه ونديله بنمي من نفسه، بطور من نفسه، يشتري. ده اسمها زيادة في القوة الاستهلاكية، يعني زيادة في الطلب على المنتج. يقوم نبيع كتير نكسب كتير، ولو حصل ان المعروض من المنتجات ما كفاش احنا هنتوسع في الانتاج. ليه؟ لان عند السوق يستهلك. انما انا قاعد بدعم من الفلاح الامريكي لما اجيب القمح من هناك وما انتجوش عندي وانا قادر على الانتاج، الى غير ذلك. نيجي بقى لحتة الزكاة، عطاء من المال، رأس المال بيدي. وعند النظم الغربية والشرقية عندنا اللي احنا مغرمين بيها دي، رأس المال بياخد. تفرق بقى انك يكون معك فلوس وحصيلة وتلزم دينا بان تعطي 2.5%، وال 2.5% دول زي ما قلنا بيعودوا عليك انت بس بطريقة غير مباشرة، في صورة خبراء حنربهم لك، علماء حنوجدهم لك، علم شرعي حننشره لأنه هو ده الضابط والحارس الأمين لمقدرات الحياة ومقاومتها. لما واحد متربي صح مش هيسرق، مش هيفتح الدرج للرشوة، مش هيكذب، مش هيغش، مش هيدلس. لكن رأس المال في إيد الشرقي أو الغربي من غير المسلمين ده بياخد، ياخد ايه؟ ياخد الربا. طيب الزكاة تعمل تنمية، الربا تعمل تنيمة، تعجز. ليه؟ انا بحدد سعر ده ازاي؟ اي سلعة لما يطرحها للسوق بحدد سعرها ازاي؟ في نوعين من التكاليف، تكاليف مباشرة، العامل اللي بيشتغل ده بيعمل كم وحدة في اليوم وراتبه كذا، اقدر احسب السلعة دي خرجت قد ايه من الايه؟ من الاجور. في تكاليف غير مباشرة زي اللمبري، عمالة شغالة طول النهار للي بيشتغل واللي ما بيشتغلش، دي تكاليف غير مباشرة. بحسب انا تكلفة التكاليف غير مباشرة دي على الوحدات المنتجة اللي بيطلع لي نصيب الوحدة قد كده، بضيف التكاليف المباشرة على التكاليف غير المباشرة تديني التكلفة الحقيقية لمين؟ للسلع. انا ليه بعرف التكلفة الحقيقية؟ عشان بدي ابيع، وعشان ابيع لازم اعرف اتكلفت كام، وبعدين اعمل لي هامش من الربح اضيفه على هذا المجموع من التكلفة واطرح سلعتي في السوق. كلما اجتهدت في ضغط التكاليف كان من المواتي لي ان يزيد هامش الربح، وايضا اهم من ذلك كان من المواتي لي ان اكون قويا في المنافسة في السوق. طيب انا بقى برأس مالي هشتغل دي وحانتج، حسبت التكاليف المباشرة وغير المباشرة وضفت هامش الربح المتعارف عليه لمثل هذه السلعة في السوق، فتكلفت علي 10 عشان اطرحها في السوق، اطرحها ب10 مش كده؟ طيب واحد تاني يشتغل نفس الشغلانة وبنثبت كل العوامل، التكاليف المباشرة هي هي، التكاليف غير المباشرة هي هي، هامش الربح هو هو، بس هو زاد حاجة. زاد ايه؟ قيمة الفايدة الربوي. مش بيشتغل بماله، لو جاب سلف فبيشتغل جزء من التكاليف عليه تغطية ايه؟ سعر الفايدة. يدي سدد سعر الفايدة، هسدده منين؟ لازم عليه على السلعة، فسلعته هتتكلف كام؟ على الاقل 11. لما يحب يطرحها في السوق هطرحها ب11. حضرتك كمستهلك السلعة هي هي بكامل مواصفاتها وخصائصها، واحد بيبيعها ب10 والتاني بيبيعها ب11، هتشتري من مين؟ ابو 11 ده من 11 مصر، ده اثر الربا في الانتاج. اذا حصيلة الزكاة عندنا او رأس المال عندنا في يد الاغنياء، هذا رأس مال يعطي وينمي، وعشان يعطي لازم هو يشتغل، عشان ما يديش من رأس المال. لا تدع الصدقة تأكل المال، لازم يشغل عشان يكسب، عشان يدفع من الزكاة وياخد الربح. انما دوكا قاعد ما بيشتغلش،
اللي هو عمال بوزع سلف وياخد فلوس، فرأس المال يأخذ ولا يعطي، فضلا عن كونه نائما في يد مين؟ في يد المرابين وعملائه. حاجة أهم من كده، رأس المال الضخم ده يشتغل، رأس المال بتاع المرابي بوزع، ده بياخد 10,000، ده ياخد 50,000، ده ياخد 100,000، فتفتت رأس المال. في حاجة في الاقتصاد اسمها الاتساع الاقتصادي، الاتساع الاقتصادي، اتساع رأس المال ده يخليها أقدر على الانتاج القوي، وبالتالي يكون أقدر على المنافسة في السوق، بخلاف ضيق رأس المال. واحد بيلعب في مليون جنيه وبتاجر في نفس السلعة اللي بتاجر فيها واحد بيلعب في 10,000 جنيه، مين اللي حيبقى أقوى في السوق؟ فالربا يفتت رأس المال، أما الزكاة فهي تجمع رأس المال. وهناك كثير وكثير من معالم الزكاة في الإسلام، يا ليت الأمة تعود إلى تفعيل الزكاة في الواقع. وإحنا على مستوانا كأفراد، يا ريت نعمل بيتنا المسلمين في الحي، مش قادر في الحي نعمله في العمارة، كل عمارة كريبة فيها صندوق لزكاة المال، نجمعها فيه وننفقها على فقراء مين؟ العمارة دي. طيب ما عندناش فقير في العمارة، حنضم الصندوق ده للصندوق بتاع العمارة التانية ونجمعهم وندي فقراء ليه؟ الحي بيت مال المسلمين، يجمع حصيلة عظيمة من الزكاة ويكفي الناس حاجاتهم، ومع الإطعام إطعام المال يكون عرض الدعوة، فيمشي هذا وذاك في طريقين متوازيين، فيكون أنفع للأمة مادتها وروحها على السواء. نعم الشرع شرعنا ونعم الرب ربنا، فما أمر إلا بما فيه نفع العباد والبلاد في الدنيا والآخرة. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يرحم موتانا وموت المسلمين أجمعين، ونشفي مرضانا ومرضى المسلمين أجمعين، إنه ولي ذلك والقدر عليه. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.